الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد وفي هذه الأبواب أن التصوير خلق وإبداع، فيكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع، ففيه مضاهاة أي مشابهة لخلق الله عز وجل، فكأن المصور شارك الله في خلق الخلق وحسن صورهم، وهذا يخدش في تعظيم الله عز وجل في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية كما سيأتي في الأحاديث أن من حكم تحريم التصوير المضاهاة لخلق الله عز وجل. وأيضا وجه آخر في إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح كان سببه التصاوير والتماثيل، فإذا التصوير وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، ولذلك ذكره المؤلف هنا في كتاب التوحيد حتى يحذر من الشرك ووسائله، من الشرك ووسائله. وتعلمون حديث ابن عباس في البخاري أن قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء قال ابن عباس رجال أسماء صالحين كانوا من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا قال الناس: صوروا لهم صورا حتى تتذكروا عباداتهم، فصوروا لهم هذه الصور ولم تعبد في أول الأمر، فلما انقرض ذلكم الجيل وجاء الجيل الذي بعده عبدوهم من دون الله عز وجل، فكانت هذه الصور سببا لعبادتهم، كانت سببا لعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 أحاديث فيها تحريم التصوير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم، أظلم مخلوق هو من فعل هذا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا الحديث فيه عقوبة من عقوبات التصوير والمصورين، وهو أنه لا أحد أظلم منه في هذا الباب، لا أحد أظلم منه. قال: ولهما عن عائشة، يعني البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشابهون خلق الله، وهم المصورون. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لهؤلاء الذين يصورون، أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي هذا أن العذاب يتفاوت يوم القيامة لأهل المعاصي. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا الحديث يحمل على أنه في النار إذا كان من أهل التوحيد فيمكث في النار بقدر هذه المعصية فيعذب، ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن يعذب بقدر ذنبه. وفي هذا الحديث يعذب بقدر عدد تصويره، لأنه قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. لو صور مليون يعذب بمليون نفس. نعم، فكل نفس من هذه يعذب بها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فكلما أكثر من التصوير كثر عذابه والعياذ بالله في النار، وهكذا يعذب كثرة وقلة. قال: ولهما عنه مرفوعا، عن ابن عباس: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ما يستطيع ذلك، لكن يقال له ذلك زجرا وكذلك زجرا له بسبب هذا الفعل والعياذ بالله، ولا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، لأن هذا الأمر من خصائص الرب سبحانه وتعالى. قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وطمس الصورة دليل على تحريمها، دليل على تحريمها، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا فيه كذلك وجوب طمس الصور لتحريمها. فخلاصة هذه الأحاديث الخمسة جاءت فيها عقوبات ست ذكرها ابن عثيمين ولخصها. فالعقوبة الأولى أنهم أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا، وأن المصور ملعون، المصور ملعون، وكذلك أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم، وأنه في النار، كل مصور في النار، وأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، وأنه لا أحد أظلم منه في هذا الباب، أو أنه في قمة الظلم، في قمة الظلم. وقوله إلا طمستها، يقول ابن عثيمين إن كانت ملونة بوضع لون آخر يزيل معالمها، يعني مرسومة باليد مثلا، طيب، فطمسها بوضع لون آخر على ملامح الصورة حتى لا يتبين أنها صورة أو أن فيها رأس أو نحو ذلك. وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه، أنه لا يمكن أن يزال بالألوان. وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، يعني مثلا منحوت في صخرة أو في تراب أو نحو ذلك، فيكون بحفر ذلك الموضع حتى لا يتبين معالم رأسه. فالطمس يختلف، وظاهر الحديث قال سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. قد يقول قائل هذا النهي فقط في التماثيل التي أو الصور التي تعبد من دون الله، لا يوجد هذا التفصيل في هذه الأحاديث، الأحاديث عامة، فيكون تحريم الصور مطلقا سواء كانت تعبد من دون الله أو لا تعبد من دون الله. والمراد بالصور هنا لا شك أنها صور ذوات الأرواح، ويستدل على ذلك ببعض ألفاظ هذه الأحاديث، فمنها قوله في الحديث يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهكذا يكلف أن ينفخ فيها الروح، قال في حديث ابن عباس من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، فدل ذلك على أنها من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح. وأيضا جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا، فهذا دليل على أنهم من ذوات الأرواح ليس من غيرها. فصور الأشجار والأنهار والبحار وكذلك ما لا نفس له فهذا لا بأس به، لا يدخل في هذا النهي، وإنما النهي في الصور التي لها أرواح كصورة الإنسان أو الحيوان من الجمال أو الحمير أو الأغنام أو كذلك الطيور أو نحو ذلك مما لها أرواح، مما لها أرواح. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليخلقوا ذرة كما جاء في حديث كما جاء في حديث أبي هريرة فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذه ليست من ذوات الأرواح، فالمراد بذكر هذه الأشياء ذكرها على سبيل التحدي، أي أن هؤلاء عاجزون عن خلق هذه مع صغرها، فالله عز وجل يتحداهم أن يخلقوا هذه الأشياء الصغيرة، فلماذا هم يضاهون بخلق الله؟ ويتشبهون بفعل الله عز وجل في الخلق وكذلك حسن الخلق ونحو ذلك. فهذا ورد مورد التحدي. والمراد أيضا هنا في مسائل كثيرة، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه في أمر الصور. فالصور أنواع، صور ذوات الأرواح أنواع، فمنها نحت التماثيل، بذهب أو فضة أو كذلك سمنت أو جير أو طين أو نحو ذلك مما يشكل وينحت، فهذا محرم بالإجماع، ولو لم يقصد به المضاهاة فهذا محرم، لا يجوز نحت لا إنسان ولا حيوان ولا طير ولا شيء، فهذا مما أجمع عليه العلماء. وأنواع التصوير من ذوات الأرواح أيضا الرسم باليد، يأتي بقلم أو بمعلم أو بكذلك ألوان فيرسم ذوات الأرواح باليد، فهذا فيه خلاف يسير. فجمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يرون تحريمه لعموم الأدلة، وأما ما ورد في بعض الأحاديث إلا رقما في ثوب فحمل العلماء هذا الاستثناء على تفسيرين اثنين. التفسير الأول إلا رقما في ثوب يحمل على المهانة، يعني أو رقما في ثوب أي هذا الثوب مهان، بمعنى يعني يؤطأ عليه، فبعض أهل العلم استثنى ذلك، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين استثنوا ذلك، واستدلوا أيضا بحديث عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا، سهوة يعني مثل ما نقول منور أو فتحة في الجدار أو شيء، اتخذت لها يعني ماذا سترا، لكن فيه تماثيل يعني فيه صور، قال فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم أي نزع هذا الستر، قال فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما، نمرقتين يعني مثل الفرش يوضع ثم يوطى عليه وينام عليه. فقالوا يعني لم يرد في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها طمست هذه الصور، وإنما جعلت كالفرش يوطى. هذا يعني استدلال بعض أهل العلم، وهي مسألة اجتهادية، وبعض أهل العلم قال الحديث ليس بصريح، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر يعني على عائشة ستر السهوة لأنها فيها التصاوير، فلما طمستها فلم يعني تسع لستر هذه السهوة فجعلتها كالفراش أو كالمجلس أو يعني ما نسميه نحن اليوم بالمدحجة أو نحو ذلك، وهو أمر يكون أسهل في الأرض مما لو كان معلقا في الجدار. فهذا تفسير لبعض أهل العلم في قوله أو رقما من ثوب. وبعضهم قال يحمل أو رقما أو إلا رقما في ثوب، أي النقوش والتصاوير التي ليست من ذوات الأرواح، ليست من ذوات الأرواح التي تكون في الثياب من غير صور، مثل مثلا صورة وردة أو صورة شجرة أو نحو ذلك مما قد يكون الآن في بعض الملابس وفي بعض كذلك الأثواب. فيحمل إلا رقما من ثوب على الرقم الذي ليس من ذوات الأرواح لعموم الأدلة. فهذا هو النوع الثاني من أنواع التصوير، وهو الرسم باليد. وبقي الآن التصوير بالآلات الحديثة، وهو ما يسمى بالكاميرا وكذلك الشاشات ونحو ذلك، وهذه مسألة عصرية، ما كانت هذه الأمور موجودة من قبل، لكن هذا ظهرت في الأزمان الأخيرة، والعلماء لهم كلام في ذلك وتفصيل. ولانتهاء الوقت إن شاء الله تعالى نفصل في ذلك في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.